التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. طهران تطالب الدول الأوروبية بإظهار موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم. قصف صاروخي يطال قاعدة بلد الجوية التي تضم قوة أمريكية شمال بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه تم رصد نشاطات مكثفة للأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن مع شخصية اجتماعية لتحريضها على المساس بالأمن الوطني، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت تورط جهة خارجية في هذه القضية. وأوضح وزير الخارجية الأردني أن الأمير حمزة وزوجته كان على تواصل مع أشخاص مرتبطين بالخارج، مضيفا أنه تم اعتقال حوالي 16 شخصا بعضهم من كبار المسؤولين. وكان حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق، وهو من المنتقدين لسياسة الدولة، قد أعلن أنه تم أنه قيد الإقامة الجبرية نفيا مسؤوليته عن أي محاولة انقلاب في البلاد. لنستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ما صرح به بشأن تحقيقات الأجهزة الأمنية.
تابعت الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره. ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ. وأود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق. كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار وتحقيقا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية. وتوازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أهمية السلام والاستقرار في الأردن، قائلا إن إيران ترفض التدخل الخارجي في شؤون الدول وزعزعة استقرارها. وأكد خطيبزادة أن أي توتر وعدم استقرار في دول منطقة غرب آسيا يخدم مصالح الكيان الصهيوني الذي تتكشف على الدوام بصماته في أي فتنة تحدث في الدول الإسلامية. وشدد خطيب زاده على العلاقة الطيبة بين إيران والأردن، وقال إن طهران تؤمن بضرورة متابعة الشؤون الداخلية في إطار القانون. طالب وزير الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي أن تظهر إلى جانب الوفاء بتعهداتها موقفا بناء خلال اجتماع فيينا القادم. وجدد الوزير محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دامينيك راب التأكيد على ضرورة إلغاء كامل الحظر الأمريكي اللاقانوني والجائر، وبالشكل الذي يتيح لطهران التحقق منه، لافتا إلى أن ذلك وحده من شأنه أن يعيدها إلى تعهداتها. من جانبه أكد دامينيك راب أن لندن ستبذل جهدها بهدف إنجاح هذه المفاوضات. هذا وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
موقف إيراني ثابت من الحظر الأمريكي الظالم وضرورة رفعه بشكل كامل قبل أي حديث عن الاتفاق النووي انعكس من خلال تصريحات أكثر من مسؤول إيراني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدد التأكيد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي غير القانوني، مشيرا إلى أن طهران ستعود إلى التزاماتها في حال رفع الحظر والتحقق من ذلك بشكل كامل. ظريف دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها ولعب دور بناء في قمة فيينا الثلاثاء. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قال إن على الأمريكيين أن يعلموا أن إيران جعلت إبطال مفعول الحظر استراتيجيتها الأساسية، مشيرا إلى أن الأمر متروك لهم ليقرروا ويرفعوا الحظر عن إيران بشكل كامل وعملي.
الشعب والمسؤولون في إيران ينتظرون الإجراء العملي من الجانب الآخر في رفع الحظر بشكل فعال عن الاقتصاد الإيراني، وقد أكدنا مرارا أن إيران ستفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي بعد التحقق والتأكد من أن رفع الحظر ليس حبرا على ورق.
إلى ذلك أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إيران من خلال اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا يستند بدقة إلى مواقف إيران الحازمة والتي أعلن عنها مرارا من قبل قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين في البلاد. عرقجي لفت إلى أن إيران لن تجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا، وستتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول مجموعة 4+1، وستعلن طلبها وشرطها لعودتهم إلى الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة التزام الولايات المتحدة أولا بجميع تعهداتها ورفع جميع أنواع الحظر التي فرضتها على إيران.
تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية شمال بغداد إلى قصف صاروخي. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن الصاروخين استهدف أمس القاعدة من منطقة الدوجما ضمن قطاع عمليات ديالا دون وقوع خسائر بشرية. ويأتي هذا الهجوم قبل 3 أيام من الحوار المزمع بين بغداد وواشنطن يوم الأربعاء القادم. أحبطت القوة اليمنية هجوما واسعا لقوات التحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع جنوبي البلاد. أفاد ذلك مصدر عسكري يمني وقال إن الزحف الذي استهدف جبهة مريس استمر 5 ساعات دون أن يحقق أي تقدم. وأكد المصدر مسرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات وغنم عتاد متنوع. من جهة أخرى استشهد مدنيان وجرح 6 آخرون في قصف مدفعي للعدوان على مديرية منبه الحدودية شمالي اليمن. تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية بمشاركة أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم عقب تفشي فيروس كورونا في السجون البحرينية. وشهدت مناطق الجزيرة وسترة والسنابس والبلاد القديم والدية والدير والنويدرات ومناطق أخرى تظاهرات ردد خلالها المحتجون شعارات حملت النظام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. وبالتزامن مع ذلك نظمت الجالية العربية والإسلامية في عواصم ومدن كلندن وبرلين وباريس ومدينة قوم الإيرانية وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بلا قيد أو شرط. حول التظاهرات المستمرة لأبناء الشعب البحريني نتوقف والتقرير التالي.
نطالب بالإفراج عن المساجين.
التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا. المسيرات الشعبية انطلقت من جزيرة سترة والسنابس مرورا بالبلاد القديم والدي وكرباباد وصولا إلى نويدرات ومناطق أخرى تنديدا بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء.
وطالب بالإفراج عنه وعن بقايا المعتقلين خاصة بأن جائحة كورونا موجودة في سجن جو.
الشعارات التي رفعها المحتجون حملت المنام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. أما في الدير فتظهر المشاهد التي عرضها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صمود أهالي المعتقلين أمام قوات النظام التي حاولت الاعتداء عليهم لتفريقهم مصرين على الاستمرار بالتظاهر حتى إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين. الجالية العربية والإسلامية في عدة عواصم أوروبية نظمت وقفات احتجاجية تضامنا مع أهالي معتقلي الرأي في البحرين.
نقف اليوم تعبيرا وتضامنا مع أخوتنا وحبتنا في سجون الخليفية.
ولليوم الثاني على التوالي تشهد سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بلا قيد أو شرط.
احتفظ الشارع في البحرين اليوم يطالب بإطلاق سراح المساجين وإحنا نردد هذا الشعار ولن نصمت ولن نسكت ولن نهدأ حتى يتم فك أسرى جميع السجناء السياسيين من دون استثناء.
سفارة البحرين في العاصمة الألمانية برلين شهدت أيضا وقفة مماثلة تضامنا مع سجناء الرأي الذين يواجهون خطر فيروس كورونا داخل السجون المكتظة بالمعتقلين. وفي العاصمة الفرنسية باريس نظمت وقفة تضامنية مع أهل المعتقلين في البحرين وطالب الناشطون بالكشف عن حقيقة ما يجري في سجن جو الذي وصفوه بسيء الصيت. أما في مدينة قم المقدسة فتتواصل الوقفات الاحتجاجية للجالية العربية والإسلامية التي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن عدد الإصابات بالوباء في صفوف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم قبل وقوع الكارثة.
اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر في العاصمة لندن وحدها خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن بريطانية على خلفية مشروع قانون يوسع صلاحية الشرطة في فرض القيود على الاحتجاجات. وجاء في بيان لشرطة اسكوتلاند يارد أنه تم اعتقال 107 أشخاص خلال احتجاج وسط لندن متهما المتظاهرين بانتهاك قواعد الاحتجاج السلمي والقيام بعمل شغب والاعتداء على الشرطة. البيان الذي أشار إلى إصابة 10 من أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات أكد اعتقال امرأة تحمل سلاحا غير مرخص. إلى العناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. طهران تطالب الدول الأوروبية بإظهار موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم. قصف صاروخي يطال قاعدة بلد الجوية التي تضم قوة أمريكية شمال بغداد. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا البرنامج خيال الأطفال وموسوعة التربية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. خيال الأطفال، كيف نتعرف عليه في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا؟ هل من الممكن أن يمرض خيال الأطفال، والأشياء التي تفسد خيالهم ما هي، وكيف يجب على الأبوين الوقاية منها؟ إذن ستكون هناك طرق صحيحة لتنمية خيال الأطفال، ويمكن الاستفادة منها في مستقبل الطفل. سنحاول أن نبحث عنها في هذا البرنامج. وهذه الدقائق الأولى سنتوقف عند استماعنا لأخذ فكرة عن إطار البرنامج. نعود لكم.
يعد الخيال من أهم الأنشطة العقلية التي وهبها الله تعالى للإنسان دون غيره من المخلوقات، فيتصور أشياء لم يكن لها وجود من قبل. ويعد هذا الخيال بداية لكل نشاط إبداعي وابتكاري في أي مجال من المجالات، علمية كانت أو أدبية أو فلسفية، وهو ضرورة من ضرورات الإبداع. والخيال بصفة عامة ليس بالشيء المنفصل عن الواقع، ولا بالشيء الحر المطلق الذي لا يتصل بمجالات الحياة التي نعيش فيها. فالفرد نفسه، بل كل ما يفكر فيه، ما هو إلا حصيلة التجارب والخبرات التي اكتسبها نتيجة التفاعل المستمر بينه وبين المحيط الذي يوجد فيه. فالخيال إذن هو تلك القدرة على تصوير الواقع في علاقات جديدة، ونفس هذه القدرة هي القدرة على تقمص أشياء وتمثيلها. إن الطفل لديه استعداد قوي للخيال، والخيال الإنساني مسؤول بالإضافة إلى العمليات العقلية الأخرى عن كل الأعمال الابتكارية في الحياة الإنسانية. لذا تعتمد روايع أدب الأطفال على الخيال، فالخيال هو أثمن هبة أعطتها الطبيعة للأطفال، وهو خيال أوسع من خيال الراشدين وأخصب. لذا يحرص من يكتبون للأطفال على توسيع آفاق هذا الخيال وتنميته. ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى حبى الطفل بميزة هامة فطرية، وربما يفتقدها أو يضعف من قوتها الإنسان الكبير، وهي القدرة على التخيل الجامح والتخيل المستقبلي والتخيل التنظيري. فالقدرة على التخيل ملتصقة بالطفولة وصفاتها، والخيال يتعدد بتعدد مراحل الطفولة، فهو ينمو مع الطفل منذ مولده، ويتيح له الفرصة للتفكير والنبوغ والابتكار إذا توفرت له كل الظروف المواتية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، مع الشكر الموصول للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعين الأكارم، خيال الأطفال وموسوعة التربية محورنا في هذا البرنامج. كيف تتعاملون مع أطفالكم وهذه الصفة الموجودة في أفكارهم أحيانا؟ هل لديكم تجارب ناجحة من عالم خيال الأطفال وممكن أدت إلى إبداعات وازدهارات لمستقبل الأطفال؟ قبل أن نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عن فوائد الخيال في الموسوعة التربوية للأطفال وهل من حدود لها، لابد لنا أن نتعرف وإياكم على مسألة الخيال في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا لمستقبلهم. هذا ما سنتعرف عليه من خلال حديث الأستاذ الدكتور درداح الشاعر بعد قليل.
مرحبا بالأستاذ درداح الشاعر، البحث التربوي من فلسطين، وسؤالي لكم أستاذ، كيف تعرفون لنا الخيال في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا لمستقبلهم؟
حقيقة الأمر هو صورة من صور النشاط المعرفي الدال على المستقبل أو المرتبط بالمستقبل، والخيال الواسع شرط أساسي للإبداع والإنجاز والإنتاج، ولذلك يتخذ من الخيال كدالة على نشاط الطالب الطفل المعرفي وزيادة نشاطه الحركي والعقلي، وبالتالي هو مؤشر جيد عند الأطفال. ولكن الخيال يجب أن يبنى على الواقع ولا يبنى على الأوهام التي لا تتصل بالواقع، فيمكن بناء خيال الأطفال من خلال القصص التي نتحدث فيها عن يعني المستقبل، ولكن في نفس الوقت لا نتجاهل الواقع الذي نعيش فيه حتى لا ينشأ عقل الطفل خياليا أو وهميا غير مرتبط بالواقع الذي يعيش فيه. لكن بشكل عام الخيال هو إحدى المتطلبات المعرفية للإنجاز والإبداع والتفوق والذكاء.
نشكركم جزيل الشكر والامتنان الأستاذ درداح الشاعر، الباحث التربوي من فلسطين، كنتم معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، شكرا للدكتور درداح الشاعر والزميل محمد جهز لنا هذه الحوارية استمعنا إليها. مستمعين الكرام، لابد لنا أيضا أن نتوقف مع مساهماتكم التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، حيث أبدأ من اليمن الأخ الكريم منصر القارمة الذي يقول ويكتب لنا: الإنسان يولد على الفطرة والمجتمع الذي حوله يكون له دور كبير في تكوين شخصيته، لكن يكون للطفل أشياء يضيفها في شخصيته ولا يكون للمجتمع دور في هذه الأشياء. لو كانت شخصية الإنسان هي مزيج من المجتمع الذي حوله لما كان هناك التطورات العلمية التي شاهدناها ونشهدها اليوم. مراحل الطفولة الأولى يكون خيال الطفل أوسع نظرا لقلة المعلومات التي في مخيله الطفل، وبراءة الطفل تكون ناتجة عن عدم معرفته بالشر الموجود في المجتمع. يكون للأم دور أكبر في تكوين هذه الشخصية، تكون تصرفات الطفل مبنية على تقليد أفراد المجتمع الذي يعيش فيهما مع وجود بعض الإضافات التي تضيفها شخصية الطفل. هناك حالات من الأطفال الذين تكون لديهم شخصية مميزة قوية، وهذه الحالات تكون نادرة. العلم يكون مكتسبا نتيجة للتعليم في المدارس والجامعات والمهارات التي يكتسبها الإنسان من خلال المجتمع الذي حوله، وهناك نوع آخر من العلم وهو العلم الموهوب من الله تعالى، تكون التصرفات مبنية على التسديد من الله سبحانه وتعالى كما في الأنبياء والمرسلين. شكرا منصر القارمة من اليمن. أم حسن من القطيف مستمعين الكرام تكتب لنا في مساهمتها، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية طيبة لأسرة البرنامج. التخيل هو القدرة على تكوين تصورات ذهنية أو صور غير حقيقية وغير موجودة في الواقع الملموس استمدادا من الأشياء الموجودة على أرض الواقع. ترتبط بهذه الصورة حسيس انفعالات تؤثر في الشخصية التي تصدر أو تصدر عنها، وللخيال دور مهم في نمو الطفل. هو ينمو في وجدانه كما ينمو في جسده، يساعد على التفكير والابتكار وتحريك القدرات وتنمية مهارات مختلفة. يمكن ملاحظة تأثير الخيال على نموه وتطور لغته وسلوكه اليومي ولعبه واتخاذه من الألعاب والدمى واصدقاء يتحدث أو يحدثهم يتعامل معهم، وعلى المربي أن يوظف الخيال توظيفا تربويا إيجابيا يساهم في ترسيخ الأخلاق الحميدة والتعامل الحسن، يساهم في ترسيخ الإيمان للأطفال وبناء شخصيتهم بناء متوازنا. وشكرا لكم، حياك الله أم حسن من القطيف على هذا الرأي. كما نشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو حيدر من الكويت الذي يتابع إذاعة طهران ويشكرنا على المحور الذي وضعناه في هذا البرنامج. وانتقل إلى العراق حيث أم علي الحسيني التي تكتب لنا من بابل، تقول السلام عليكم. طبعا الأسرة تتكون من الأب والأم وبعض الأطفال وهم مسؤولية الأبوين الأسرة، حيث يخرج الطفل في البداية من محيط الأسرة، لهذا تكون الأسرة مسؤولة عن التربية والأخلاق، والأطفال لهم خيالات واسعة وطموحات متنوعة وموسوعة تتضمن الكثير من الأمنيات الجميلة، لهذا يجب الاهتمام بهذه الخيالات وتنفيذها من خلال توفير الكتب والقصص المتنوعة وإلقاء المحاضرات القيمة وتوعيتهم وحسب خيالاتهم وأعمارهم، لأنهم براعم هشة ورقيقة وبريئة وهم المستقبل والحاضر، لهذا يجب التركيز عليهم. أحسنتي يا أم علي، شكرا على هذه المساهمة. نعم، وإلى مشاركة صوتية طبعا من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأهنيكم بأعياد النيروز، كل عام وأنتم بخير، وأحيي إذاعة طهران في هذه المواضع الشيقة. أخل مخيلة الطفل تكون ناتجة عن طريق محيط الأسرة النووية أو العائلة الكبيرة، ما يراه ويسمعه ويتعلمه ويشاهده كل يوم ويردده الوالدين، الزيارات، العلاقات، النزهات، هذا كله يرسم مخيلة الطفل. فهناك شخصيات تكون منطوية أو شخصيات تعيش المخيلة المفزعة، وهناك شخصيات مبدعة ومنتجة، وهناك شخصيات عادية تقريبا في معظمها. وهذا هو خلاصة ما يتعلمه الطفل في المحيط الأسري والمحيط المجتمعي. أخذكم أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك.
أحسنتي يا أم علي، وشكرا لك على هذه المساهمة الطيبة معنا في هذا البرنامج. وننتقل نكتفي بهذا القدر لننتقل ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية معكم.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. الأطفال الصغار عندهم خيال واسع، وتعتبر الألعاب الخيالية جزءا أساسيا من الألعاب اليومية لأكثر الأطفال. منذ مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر اللعب الخيالي جزءا من حياة الطفولة الصحية، حيث يساعد اللعب الخيالي الطفل على استكشاف مشاعره الخاصة وعواطفه حول عدة حالات. على سبيل المثال، يمكن أن يتغلب الأطفال على مخاوفهم مثل الذهاب إلى الطبيب عن طريق لعب دور الطبيب أو المريض. كذلك يمكن للطفل أن يتعلم مهارات العديد من المهن الأخرى التي يمكن أن يستعملها الطفل لاحقا في مرحلة الأبوة، كذلك يساعد اللعب الخيالي على تدريب الطفل على المشاركة ومهارات التحدث والعمل مع الآخرين واكتشاف الذات والإبداع. مع تقدم الطفل في العمر وفي سن ما قبل المدرسة يصبح اللعب الخيالي اجتماعيا أكثر. يحب الأطفال في سن ما قبل الدخول إلى المدرسة اللعب في مجموعات صغيرة وتعمل مهارات التحدث، ويمكن أن تأخذ لعبة خيالية هذه المهارات إلى مستويات جديدة. ويحب الأطفال في هذا العمر تقليد الكبار، فيبدأون مثلا في تقليد الأم من تنظيف وطبخ أو حتى عمل، كذلك يبدأون بتقليد الأب من قيادة للسيارة أو عمل. ويفتتن الطفل في هذه المرحلة أيضا بالأزياء المختلفة، فيفتح خزانة ثياب أمه وأبيه ويبدأ بارتداء ثيابهم وأحذيتهم وأكسسواراتهم مقلدا لهم، في حين يبدأ الأطفال الأكبر سنا في اكتشاف مجتمعهم، فيبدأون في لعب ألعاب خيالية تتطرق إلى حيهم وجيرانهم ومدنهم. في هذه المرحلة يبدي الأطفال اهتماما في الخيم وبيوت الشجرة أو بيوت الألعاب المخصصة للعب، فينشئون حيا أو مجتمعا مصغرا. أما أثناء سنوات المدرسة الابتدائية يبدأ الأطفال بمزاولة حياتهم كبالغين. الأطفال في عمر المدرسة عندهم اهتمامات وهوايات أكثر، كما يضعون اعتبارا كبيرا لأصدقائهم، وقد يبدون اهتماما في الألعاب العلمية مثل المنظار أو السحر أو الألعاب التي تضم مصارف ونقودا وعقارات. وعلى كل حال، كل مرحلة عمرية تعتبر هامة للطفل لتنمية مهاراته العقلية والجسدية، لذا يجب مراعاة ذلك عند اختيار الألعاب للأطفال، وغالبا ما يعرف الطفل ما يريد. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء على وقفتها معنا في هذا البرنامج وهذه المحطة التي استمعنا إليها معكم على الهواء، تستمعون عبر إذاعة طهران لهذا البرنامج ومحورنا خيال الأطفال وموسوعة التربية. بالطبع مستمعين الأكارم، عقل الطفل لم ينضج بعد، يغلب الخيال على تفكيره، وهو ما يسمى بأحلام اليقظة حقيقة عند كبار الأشخاص. التفكير في غير الواقع، الإنسان لابد أنه لا ينزعج عندما يجد الطفل جالس ويفكر في شيء ما. مثلا نحدثه عن الجنة، نقول فيها كل ما تحبه، نتركه يفكر فيها كيفما يشاء. عندما نقول ربنا كبير وقوي جدا، نتركه يسبح بخياله كيفما يشاء حتى يكبر وينضج العقل ويفهم هذه الأمور التي نتحدث عنها. نضوج العقل يسير في طريق معين، لابد من المرور بمراحل معينة، منها عامل الزمن، كثرة التجارب، القدرة على استيعاب الأشياء، معرفة الجوانب المختلفة. لهذا نرى الأطفال في مراحل معينة يتركون العنان لخيالهم وهم يسبحون في هذه البحور من الأوهام والتصورات الوردية أحيانا والغائمة أحيانا أخرى، لكنها تكون مستمرة في مرحلة ربما نسميها الاختبار. لابد للأهل وللأسرة، الأبوين تحديدا أن يعني يكونون على وعي في تصرفاتهم وسلوكهم مع هذه القدرات الفكرية والذهنية التي أحيانا تؤدي إلى استعدادات كبيرة وكثيرة وتساعد الطفل على نموه في المستقبل. الدافع إلى هذا الإغراق في الخيال هو عدم معرفة ما ينبغي وما لا ينبغي، وعدم الإدراك بشكل كامل، وعدم الارتباط بالأشياء بمسبباتها الحقيقية. وهذه الفترة تبدأ في الزوال شيئا فشيء، كلما أدرك الأشياء على حقيقتها عندما يذهب إلى المدرسة، عندما يكون في مرحلة معينة يبدأ التحرك، النشاط والقدرة على الخلق والإبداع في اللعب والرسم بناء المكعبات، هذه أمور التي يقضيها الطفل حقيقة حتى يصل إلى مرحلة معينة. لكن بدون الخيال لا يكتسب الطفل القدرة على الخلق أو الإبداع أو الإيجاد لأشياء يتطلب الدرس، العمل الذهني المركز، كما يتطلب أيضا نمو الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث عن تجربتي الخاصة في هذا العنوان، في العنوان الخيال عند الأطفال. فأنا أكتب مجموعة قصصية خاصة بالأطفال، وكذلك مجموعة شعرية تنشر في سلسلة مجلات خاصة للأطفال هنا في لبنان. عندما تريد أن تذهب مع الطفل إلى خياله عليك استخدام الرمز، وهناك مجموعة رموز يستخدمها الطفل لينتقل بها إلى خيال. ومن أهم ما يؤثر في شخصية الطفل عندما تستفيد من الطيور، وعندما تستفيد من الأزهار، وعندما تستفيد من السماء والشمس، العناصر الأساسية في الطبيعة، فيعبر الطفل من خلالها ومن خلال هذه الرموز إلى عالم هو ينشئه وهو يتخيله، ويصنع في هذا العالم أحداثا يعبر من خلالها عن مكنوناته وعن شخصيته الخاصة، وكذلك ينمي القدرات التي يمتلكها ويعيش في هذا العالم بشكل تدريجي، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة طبعا مع تقدم العمر. ويستطيع الطفل الذي يمتلك القدرة على صنع هذا العالم أن ينمي قدراته بشكل أسرع من الأطفال الذين لا يستطيعون استخدام الرموز في عالم الخيال. محمد علي ترحيني من لبنان.
الأطفال هم ملائكة الأرض وأرواحهم طاهرة، وأنا جدا أحب الأطفال وأم لأربعة أولاد وأتعامل معهم كأنني رفيقة وصديقة لهم كي أكون قريبة من أفكارهم وما يدور في أذهانهم. إن الأطفال غالبا خيالهم واقع وليس شيء مستحيل. الأطفال تأنس الأشخاص التي يجدونها تحترم أعمارهم الصغيرة، وأنا في حكم عملي الاجتماعي جدا أركز على العوائل الفقيرة المحتاجة التي فيها أطفال، وأتنازل في أفكارك قليلا لعقل الطفل لكي يكون قريب مني أو هو يشعر في الراحة والطمأنينة، ليشرح لي ويقول لي ما هو يريده، ما هو يحبه، وما هو الذي يشعر به من ألم. وهكذا في هذه الطريقة تحقق لهذا الطفل الخيال الذي هو يأنس ويتمنى أن يتحقق. للأطفال هناك خيال واسع هو أن تأتيه في هدية يشعر أن هذا شيء خيالي، أو شيء يأكله حبه يعتبر أن هذا شيء خيالي لقد تحقق له، أو تأخذه إلى مدينة أو يلعب أو يعني يلتقي في بعض الأطفال الذين يقومون في اللعب معه في كرة القدم وغيرها من الأمور. هذا ما لاحظته، أن الأطفال مع الحالات الكثيرة التي أتابعها للعوائل العمل الاجتماعي، نعم من هناك عالم خيالي، ولكن ليس صعب على أي أحد أن يتنازل في العمر إلى هؤلاء لكي يشعر ويعلم ما هو الشيء والخيال الذي هم يريدون أن يتحققوا. غالبا هو ليس شيء مستحيل، شيء ثانوي جدا يعني، ولكن عند هؤلاء الأطفال يعتبرونه شيء خيالي، ولكن هو عند الكبار ليس خيالي في حال تنازل الكبار في التعاطي مع هؤلاء الأطفال. تحياتي لكم إذاعة طهران من كل قلبي، مريم دولابي جنوب لبنان، حياكم الله.
شكرا جزيلا للأحبة حيث استمعنا، محمد علي ترحيني من لبنان، والأخت الكريمة مريم دولابي أيضا من هناك. ما شاء الله على المشاركات. الأخ محمد علي ترحيني يكتب قصص وأبيات شعرية للأطفال ويتعامل مع هذا العالم، عالم الخيال للأطفال، حيث استكشافه أمر في غاية الصعوبة والتعقيد. وعجبني الأخت مريم التي أشارت إلى أنها تتنازل في بعض الأحيان عن أفكارها لتكون سهلة و لتكون تفهم أفكار الأطفال، حيث نحن أحيانا نعامل الأطفال بسذاجة أثر هذه الأفكار والخيال الموجود لديهم باعتبارهم نعتبرهم أغبى كالكائنات على الأرض أحيانا، لكن نتفاجأ في خضم تلك التعاملات بنفور وردود عجيبة من الأطفال التي تنم عن ذكاء ونباهة الأطفال العجيبة التي يبحثون ويستكشفون فيها الأشياء، لكننا لا نتعلم من تلك الدروس التي يقدمها لنا أطفالنا. رغم هذا الذكاء الفطري المتقدم، رغم اللفتات العبقرية اللي نسميها التي يتم استعراضها بين الحين والآخر عند الأطفال، إلا أنهم أصحاب خيال مختلف نسبيا عنا نحن الكبار، ومنهم من يتحلى بطرف إيجابي حميد في خياله وتفكيره، ومنهم من يخلق لنفسه عوالم خيالية غاية في التعقيد والتمييز. شكرا جزيلا لكم أحبائي لهذه المشاركات الطيبة. بعد قليل إن شاء الله سيلتحق بركبنا الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج معكم على الهواء، خيال الأطفال وموسوعة التربية محورنا في هذا البرنامج. وننتقل إلى سوريا في هذه اللحظات لنرحب بالأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من هناك. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم
حياكم
وبكل مستمعي إذاعة الظهران أينما كان.
شكرا لهذا الانضمام سيدي الفاضل. ما هي فائدة الخيال في الموسوعة التربوية للأطفال، وهل من حدود لها؟
طبعا بداية منقول نحن كل اللي شايفينه حاليا نحن في هذه يعني الأرض أمام أعيننا، وحتى عندما دخل الإنسان في علوم الفضاء، هذه كانت خيالات في نفوس صانعيها، خيالات استطاعوا أن لا يضعوا لها حد وأن لا يؤطروها بأطر فأصبحت حقيقة. لذلك نحن دائما بنقول خيال الطفل يجب أن يكون يعني محترما للكبار. في علم التنمية البشرية لدينا موضوع هام على صعيد التفكير الإبداعي، بنقول عنه نحن التفكير خارج الصندوق، لأنه من خلال دراساتنا نحن لقينا التعليم الأكاديمي يحد إلى حد كبير من فكر الإبداع، فأصبحت الآن الأمة تقريبا هي يعني متبعة وليست من ناحية مبدعة، متبعة وليست مبدعة. فنأتي بهذا التفكير من خارج الصندوق اللي نحن لقينا الآن الأطفال هن أكثر فئات الناس قدرة على استعمال هذه الحالة من التفكير والإبداع. لذلك علينا أن نحترمها، أن وإن استغربناها وإن لقيناها يعني غير مقبولة إلنا، يجب أن لا نقمعها، لأنه لربما واحدة منها تغير معادلات هامة في هذه الحياة.
طيب، هل من الممكن أن يمرض خيال الأطفال أستاذ محمد؟ ما هي الأشياء التي تفسد خيال الطفل ويجب على الأبوين الالتفات إليها والوقاية منها؟
احنا دائما بنشوف احنا خيال الطفل حسب البيئه اللي هو فيها، فخيال الطفل ممكن يكون يعني خلينا نقول احنا خيال رحماني ابداعي، واحيانا قد تكون لاسباب او لاخرى لمتابعات معينه عن طريق الاعلام او افكار شاذة ربما يتعرض لها الطفل فيصبح الخيال شيطاني. لذلك احنا دائما بدنا نوسع آفاق الطفل ونناقشه حول خياله، ونحاول دائما نحن نتحدث مع خياله، نعطيه الآفاق خليه يتخيل، ونسأله طيب لهالخيال هذا شو الطريق إذا ممكن يتحقق هل هو الطريق العلمي، هل هو الطريق المنطقي، هل هو الطريق المعادلات 1+1=2، أم أنه مجرد خيال لا طريقة ولا أسانيد للوصول إليه. لذلك جميل أن تكون هناك مصارحة بين الأطفال والآباء، مصارحة بين التلاميذ الأطفال ومعلميهم حتى يطلعوا على خيالاتهم، يقوموها لا يقمعوها.
جميل. إذن نبحث عن الطرق الصحيحة لتنمية خيال الأطفال، كيف يمكن الاستفادة منه لمستقبل الطفل وشخصيته؟
طبعا يعني كما ذكرت أنه يعني فكرة الصعود إلى الفضاء، الصعود إلى القمر، كانت فكرة طفل، خيال طفل عن طريق الرسم. وكذلك الأمر في كثير من الاختراعات، منها الغوص بالماء لمشاهدة الأسماك الجميلة الملونة، أيضا كانت فكرة طفل. لذلك ممكن نحن نستفيد من أفكار الأطفال، ممكن نطورها عن طريق الرسوم، عن طريق إقامة معارض لهم ببعض الرسومات والمناظر اللي ممكن هي يعني تتجلى فيها أخيلتهم على هذه الرسومات وكيفية ربما تحقيقها. أهم شيء أنه لا نسخر من خيال الطفل أو نقمعه أو نأسس عنده شيء اسمه الرهاب الاجتماعي نتيجة مثلا قمعه لتخيلاته وخياله الواسع. كما قلت هذا علم كامل وهو تقويم خيال الطفل.
جميل.
وتوسعته وتحديده ضمن أطر حسب أسانيد معينة ممكن نحن نستعملها مع هذا الطفل.
هناك اتصال هاتفي أستاذ محمد، اسمح لي أنتقل إليه من العراق، يبدو الأخت الفاضلة أم عباس معنا. أم عباس سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
والإكرام. سؤالي إن شاء الله للضيف إذا أمكن.
أي تفضلوا.
أحيانا الأطفال يتساءلون سؤال خيالي يعني بعيد الخيال، هل نرد عليهم أم نكتفي بالسكوت أم يكون ردنا رد يعني متواضع يعني قريب إلى كلامهم؟ هذا الأمر يعني رد نكون نفهم أكثر من عندكم.
جميل.
معكم عباس من العراق.
أحسنتم، شكرا أم عباس لطرح السؤال. أستاذ محمد كان السؤال واضح؟
طبعا نحن بنحيي الأهل والأحباب والأشقاء في العراق الشقيق. نحن دائما قبل ما نحكي مع الطفل أنا بدي أحكي مع الكبار أنه أنتوا يعني يجب أن لا تكونوا محددين بأطر معينة، لأن كل الاختراعات الآن اللي شفناها عندما ذكرها مفكروها قالوا عنهم مجانين. يعني عندما مثلا ذكر أحدهم أحد المخترعين أنه يريد أن يسمع مثلا هاتف ممكن أن يرى الصوت والصورة للمتصل قالوا عنه مجنون، وحتى من شركته ترك كثير من العمال لأنه قالوا أنه مجنون. لذلك نحن أول شيء بيقنع الكبار أنه لا حدود للخيال، والشيء الآن اللي شايفينه نحن هو في لحظة ما في الماضي كان غير منطقيا وكان أضحوكا. لذلك نحن لا ممكن نحاور هذا الطفل، وممكن نقول له كمان في أمور ممكن نحن نستفيد منها، ممكن أنه يحط سبل لتحقيق هذه الأهداف. وكما قلنا حتى وإن كان يعني شرح بخياله يجب أن لا تكون لغتنا معه لغة القمع، لأنه ربما يوما ما هذه الشطحة تصبح حقيقة.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ محمد، يعني إذا غرق الطفل في عالم الخيال أكثر من حده وصار يعيش في أفكاره، يعني هل يجب مراجعة الطبيب النفسي والمستشار في هذا الإطار، أم يمكن ببعض الخطوات داخل البيت إخراج الطفل من هذه الحالة؟
طبعا التطرف في كل شيء له مضاره.
صحيح.
يعني التطرف في التمسك بالواقع والمنطقية أيضا خطر على الإبداع. وكذلك التطرف في الخيال بشكل أنه لا نجد له جذورا في الواقع أيضا هذا ضار. لكن أنا أقول أنه يعني ممكن عن طريق الحوار وعن طريق تفريغ الطاقات لدى هذا الطفل ممكن أنه نحن نرجعه نوعا ما للخط الوسط، لأنه طاقة الخيال هي طاقة لدى الفكر والعقل الباطن. هذه الطاقة ربما لا تجد مخرجا لها في الواقع فتطيش في الخيال. فعندما يأتي الأب والأم والمعلم ويتحاورون مع هذا الطفل ويتحدث ويفرغ هذه الطاقة، ربما نأتي به إلى منطقة وسط بين المنطقي والخيال.
جميل، جميلة هذه الإجابة الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا، توقفتم معنا، حياكم الله سيدي الفاضل، أهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا وتحية لهذه الإذاعة ومستمعيها أينما كانوا.
رأيك الباري.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. خيال الطفل حالة إيجابية تساعده على النمو، ويعمل الأمهات والآباء على تحفيز صغارهم نحو الإبداع والخيال والتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف وخلق قصص وأفكار جديدة. وربما يصل الطفل إلى الإفراط في الخيال، الأمر الذي يثير القلق، فمن المهم أن تساعد الأسرة الطفل على تنمية الخيال الإيجابي والالتفات جيداً إلى كيفية مشاركته والدور الذي يقوم به في الألعاب الخيالية مع أصدقائه. وتظهر بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى ذهاب خيال الطفل بعيداً والحاجة إلى حمايته، فيجب الانتباه إلى النقاط الآتية. أولاً الشخصيات، يراعى الانتباه إلى الشخصيات التي يميل الطفل إلى التفكير بها وتأدية دورها. فعلى سبيل المثال، لا يجب أن يتابع سلسلة قصص أو أفلام القتلة وغيرها، بل يفضل أن يذهب إلى الشخصيات العادية والسوية. ثانياً الأفكار التدميرية، إذا اتضح أن الطفل يقلد الشخصيات التي لا تفعل شيئاً سوى الضرب واستخدام أشعة الليزر وبنادق النار وغيرها، ويريد أن يدمر ما حوله، فربما يحتاج في هذه الحالة إلى متابعة أشياء وممارسة ألعاب إلكترونية أقل عنفاً. ثالثاً الخيال السام، في بعض الحالات يعتمد الخيال في القصص على نقل قيم إيجابية للطفل، إلا أن هناك بعض القصص والألعاب تنطوي على مساع غامضة أو إملاء غير مباشر للأطفال، يجعلهم فيما بعد يميلون إلى أشياء أكثر خطورة، ما يتطلب مراقبة الأسرة ما يقبل عليه الأبناء. رابعاً الأشياء الرائعة، عرض الشخصيات الرائعة والمغامرة والإيجابية تدفع الطفل إلى محاولة استخدام الشخصية نفسها لاكتساب القوة أو جذب الانتباه، وبالتالي يراعى الالتفات إلى تقليد وتركيز الطفل مع الشخصيات الخيالية. وعندما يحاول الطفل لفت الانتباه، لابد من شرح أن ما يفعله خاطئاً بشكل لطيف. خامساً وأخيراً المراهقة المبكرة، تميل بعض الصغيرات إلى اللعب مرتديات لباس سيدة مع القبعات القديمة والمجوهرات والأحذية والقفازات. هنا لابد من تعليمهم القواعد الصحيحة للعيش السليم أثناء اللعب. عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله مستمعينا الكرام، والتحية للزميلة شيماء الغراوي التي تحدثت إلينا في هذه الفقرة مرة أخرى، ونحن نعود بالعودة إليكم حول خيال الأطفال وموسوعة التربية. نشير إلى هذه النقطة التي جاءت على لسان الأستاذ محمد خيل اللبابيدي كذلك، أن خيال الأطفال المختلف يجب أن يوظف بإيجابية من النواحي الإبداعية للأجيال القادمة، لما فيه من قبسات إبداعية يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في شتى المجالات في التعاملات المختلفة في الحياة. تعددت آراء الباحثين في توضيح أهمية الخيال في شتى الفروع، فروع المعرفة في الحياة، بل إن بعضهم اعتبره الحاسة الخامسة من حواس الإنسان أهمية طبعا، وتأتي هذه الأهمية من أن الارتباط يكون وثيق بين الخيال وكذلك جميع أنواع التفكير. يعني من أين يبدأ التفكير؟ من هذه النقطة، يعني لأن التفكير لا ينمو من فراغ. الخيال قد مكن الإنسان من إنجاز معظم الإبداعات المختلفة في جميع المجالات، وعندما يصل الفرد إلى تصور ما وصل إليه الآخرون ممن سبقوه بصورة جديدة، يصبح الخيال خيال إبداعي ومميز عن الباقين. تتطور هذه الحالة طبعا عبر الطرق المختلفة الموجودة، ولكن لا بد للأسرة، وهنا الحديث تحديدا مع الأسرة ومع الأبوين ومع من يكون مشرف على هذه، على تربية الأطفال، بأن لدينا الكثير من العوامل التي تنمي خيال الطفل، منها القصة التي تحدثنا عنها، وخير مثال لكي يكون تكون مصداقنا في هذه اللحظات التي نتحدث عنها، هذه العوامل تقف وراء بناء شخصية الطفل، يعني نمط الثقافة التي يتلقاه الطفل في سنوات طفولته المبكرة من المؤكد أنها تؤثر، وأن غفلنا عنها أنه تأتي به إلى الهاوية، وإن اهتمينا به أو كان الاهتمام بها فستؤدي إلى تشكيل عمود فقري لأدب الطفل وثقافة الطفل ولغة الطفل بالطبع يكون كذلك. إذا كانت القصص التي نحن نتحدث عنها غنية تحمل أفكار لم تأتي من فراغ وهي تكون هادفة طبعا، فنحن سنرى كيف تلعب هذه القصة دور كبير في التربية في شتى أنواع المعارف والعلوم وطرق التدريس حقيقة كيف تكون، وإلى أن تصل إلى مسألة اللغة وكذلك الأمور التي تؤثر في المراحل العمرية في حقيقة فترة نمو الطفل ووصوله إلى مرحلة المراهقة وكذلك إلى الشباب، وبعد ذلك يبدأ هو بالازدهار حقيقة في حياته. طبعا هنا عندما نرى الطفل يتحدث في بعض الأفكار لابد لنا أن لا يعني نضرب هذه الأفكار بنوع من التصرفات الغير أخلاقية والتصرفات الغير حميدة، لا، بل أن نسايره ونتماشى معه هذه الأفكار التي يتحدث هو فيها، كي تكون الأفكار مفيدة وتتجه بالاتجاه الصحيح عبر المشرف التربوي التي يكون معها. ولا نكثر من سرد القصص الخيالية كثيرا لصقل أو تهذيب مشاعر الطفل، أحيانا تكون النتيجة بل عكس، ولكن تلعب دور جميل في التربية، في غرس روح المواطنة الصالحة، في تهذيب الخلق، غرس الصفات الاجتماعية الحسنة في نفوس الأطفال كالأمانة والعمل مع الآخرين والحب الخيري والتعاون. هذه هي المغزى الاجتماعي الإيجابي التي نحن نبحث عنها لكي تكون القدرات الإبداعية وتكون الشخصية المتكاملة نراها في المستقبل عبر هذه التربية الصحيحة. نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا طيب متابعتكم في لقائنا لهذا اليوم، ونكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
سبحان الله سبحان الله. حال.